فالموقف من الخطأ إذن لا ينبغي أن يكون واحدا، بل يراعى في ذلك حال المخطئ وشخصه وزمانه ومكانه. والخطأ أيضا يعالج ولا يترك، ولكن لا يغفل عن مراعاة ما مر ذكره. وإذا أخطأ إنسان فلا يعني ذلك صرمه ورد صوابه واعتقاد أنه غير صالح لشيء بعد ذلك هذا. وإن السيرة النبوية حافلة بما يناسب هذا المقام، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على بعض أخطاء أصحابه فيعالجها بما يلائمها، ولكنه لا يقف كثيرا عند الخطأ، بل يكتفي بإيضاحه وإصلاحه ثم يمضي لشأنه ويستأنف أمره مع من أخطأ دون زهد به أو تعييره بخطأه أو اجترار مواقفه السابقة التي يسوءه تذكرها. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، ومن أجلاها ما كان من شأنه عليه الصلاة والسلام مع الصحابي الجليل أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه. وقبل الدخول في ذلك، يحسن الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي كان عمر أسامة بن زيد 17 عاما، وإليك شيئا من تلك المواقف النبوية مع أسامة مما يؤكد ما ذكر آنفا من حسن التعامل مع الخطأ. جاء في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فصبحنا الحرقات من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت يا رسول الله إنما كان متعوذا. قال: فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. فهذا الحوار الحازم الذي استدعاه المقام لم يكن سببا في إهدار قيمة أسامة رضي الله عنه، بل أنصفه النبي صلى الله عليه وسلم وعدل معه حيث أنكر صنيعه ولم يرضى عن فعله، مع أنه صدر من حبه وابن حبه. ومع هذا لم يكن ذلك الخطأ ذريعة للزهد بأسامة والحذر من توليته أمرا من الأمور، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما تبرأ من الفعل، ولكنه لم يبرأ من أسامة ولم يفقده ثقته بنفسه، بل بقي كما هو حبه وابن حبه، وكان يستشفع به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث المخزومية التي سرقت. فقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن يتجرأ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ الحديث. والأعجب من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يستشير أسامة كما في حديث قصة الإفك، وفيه قالت أي عائشة رضي الله عنها: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله. قالت: فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي لهم في نفسه من الود، فقال: يا رسول الله، أهلك ولا نعلم إلا خيرا. الحديث رواه البخاري. بل كان عليه الصلاة والسلام يردفه على الراحلة حيث كان رديفه في حجة الوداع كما جاء في صحيح مسلم. فانظر إلى هذا الحب وتلك الحفاوة من معلم الخير وإمام الأمة. بل إنه عليه الصلاة والسلام أمر في آخر عمره أسامة على الجيش الذي كان فيه أكابر الصحابة رضي الله عنهم. فقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد رضي الله عنه، فطعن الناس في إمارته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وايم الله، إن كان لخليقا للأمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده، وهذا غاية ما يكون من الإنصاف والعدل مع المخطئ. فهذه السيرة النبوية مع ذلك الصحابي الجليل جديرة بالتأمل واستلهام العبر، وإن من عبرها أنها ترشد العالم والمربي والوالد والرئيس إلى أن يحسن تربية من تحت يده، خصوصا حال صدور الخطأ، إذ يلاحظ أن كثيرا من الناس يزهدون بمن يخطئ أي خطأ، وربما فقدوا الثقة به مطلقا، وربما عيروه بذلك، وكأنهم بذلك يريدون التعامل مع ملائكة لا بشر. فهذه السيرة مع ذلك الصحابي الجليل ترشد إلى أن الخطأ ينكر ويصحح ويعالج، ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك حاملا على ترك صاحبه أو تعييره به، إذ إن ذلك يجعلنا نخسر طاقات كثيرة يمكن معالجة أخطائها والإفادة منها مستقبلا، كحال أسامة بن زيد الذي أصبح فيما بعد من أكابر الصحابة، بل كان من أشدهم ثباتا حال الفتن.